وداوي الروح من سقم.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا مريبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا كرام وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم من جوار الكعبة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر حينما رآه في مكة، قال له: منذ متى وأنت ها هنا؟ فقال: منذ 30 يوما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم متسائلا: ومن كان يطعمك؟ قال: ليس لي طعام سوى زمزم، فشربت منه حتى تكسرت عكن بطني وليس على كبدي سخفة جوع. يا ترى ماذا يصنع زمزم بمن يشربه؟
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم،
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم.
ما تركوا بابا إلا طرقوه، ولا طريقا إلا سلكوه، ما سمعوا بطبيب إلا قصدوه، ولا علاجا إلا أخذوه، فلما أعلن الطب عجزه أناخوا بحرم الله المطايا، فتنزلت من عند الله العطايا، فرفعت الأسقام وانقشعت الآلام.
أنا أذكر حادثة حدثت بالفعل لأخ لي من فلسطين، كنا بألمانيا ونعيش بألمانيا، وكانت أمه عنده تزوره، وتعبت تعبا شديدا، وكانت ست فاضلة وطيبة، ست كبيرة في السن، طاعنة في السن، ووجدوا فيها أكثر من 20 حصوة على الكلية، وكان الموضوع والدكاترة الألمان لابد من عملية فورا فورا قرار. قالت له: يا بني احنا كنا بنتحايل عليها كشباب اصحاب ابنها انها تعمل عملية. قالت له: يا بني اشعر وكأنني سأموت، وقبل ان اموت اريد ان اعتمر، اريد ان ارى بيت الله الحرام، اريد ان المس الكعبة. فاستأذن من الطبيب 2 أسبوع وحجز وسافر مع امه، وأتت أمه إلى هنا تبكي تبكي، وكانت ست كبير، وشربت من ماء زمزم بنية أن يشفيها الله عز وجل، وكما نعلم جميعا زمزم لما شربت لها. وعندما عادت قال لها: يا أمه نذهب للطبيب مرة أخرى. قالت له: لما؟ أنا لا أشعر بأي تعب. واتصل به الطبيب وقال له: أين أمك؟ فقال له: هي لا تشعر بتعب. فذهبت إلى الطبيب وأعاد نفس الفحوصات، أعاد نفس الفحوصات، ولله الفضل والمنة، كان يضع، وكانت مثالا رائعا، يضع هذه الفحوصات القديمة قبل أن تسافر والجديدة، أزد من 20 حصوة ولا توجد حصوة واحدة، حتى أن هذا الطبيب هو لا يفهم السر، قال: أيتوني بهذا الماء أنا أريد أن أعرف. ولما عرف سر الماء، أنا لا أقول لكم ماذا حدث لهذا الطبيب، هذا الطبيب أعلن إسلامه فورا، وكانت آية من آيات الله عز وجل.
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم.
أرحب بضيف الكريم فضيلة الشيخ الدكتور باسم ابن عمر قاضي، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى والرئيس التنفيذي لمؤسسة مثابة. حياك الله فضيلة الدكتور.
حياكم الله، الله يحفظكم بارك فيكم.
نعم، لعلك شاهدت هذا التقرير وفيه أنموذج عجيب ومقترن بماء زمزم، فما هو تعليقك؟
حقيقة التقرير يعني جاء ملامسا لواقع الآن قربنا من هذه الكعبة، وفي هذه الأيام والليالي المباركات، وارتباط الناس والدنيا بهذا الماء العجيب الغريب الذي تحاليله الطبية ومكوناته الإعجازية وتدفقه من أماكن مختلفة وأثره يعني أثر الأمطار عليه الغريب الذي لا يأخذ الشكل الطبيعي، تجويفه البئر الرباني غير التجويف البنائي الذي بناه الناس، استمرارية هذا التدفق منذ أن ضرب الملك بجناحه الأرض فانساب هذا الماء لإسماعيل عليه السلام وأمه. حقيقة هذا الماء المبارك الذي إلى اليوم نحن لم نبرز عظمته وبركته وإعجازه للعالم غير المسلم حتى يكون له باب دعوة عظيم من في هذا الماء المبارك الذي يستشفى به، وهو الماء الوحيد الذي يكون وحده مجردا طعاما يعني يتغذى به الإنسان ويسمن به، فهو أمر عجيب جدا. فجاء هذا التقرير ليردنا ويذكرنا بكل هذه المعاني والمعالم العظيمة لهذا الماء المبارك الذي يستشفى به ويطعم الإنسان هذا الطعام الذي هو على شكل سائل غير محلى ولا مضاف إليه أي شيء. هذا الاستشفاء حصل في هذه القصة وحصل في قصص مشابهة كثيرة في مكة المعظمة، عندما جاء بعض الطلاب مع أستاذهم في رحلة للعمرة وكانوا يعني يقودون في وقت السعي أحد الطلاب الذي يعني شبه كفيف، عنده نظارة سميكة جدا قد لا يكون لها قيمة لأنه يقاد الآن وصل لمرحلة صعبة للغاية، وقد علمهم أستاذهم وأعطاهم هذا المعنى العظيم لأن ماء زمزم لما شرب له وأنه شفاء. فكان وهو في أثناء السعي قال الأستاذ عن إذنك أريد أن أشرب، فقادوه إلى زمزم يشرب منه في أثناء السعي، وهو في أثناء الشرب فجأة خلع النظارة ورماها بها في الأرض وقال يا أستاذ أشوف أبصرت بعد هذا الفقد للبصر. فهذه وقائع.
لعله شرب زمزم بنية الاستشفاء ولا لا؟
لا شك في ذلك. ونقول الأمثلة النماذج تثبت الإنسان، لكن اليقين القلبي بالنص الشرعي هو الأقوى، وإلا النماذج لا شك إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب النموذج ليطمئن قلبه، يعني أحيانا يحتاج إنسان هذه النماذج ليطمئن قلبه. فزمزم ماء عظيم ماء مبارك يحتاج إلى النية القوية ليكون التأثير، كما يذكر السلف رحمهم الله تعالى في قضية أثر القرآن مثلا في الشفاء أن يحتاج إلى نية من القارئ الراقي ونية من المرقي ليكون أثر هذا الشفاء الصحيح.
نعم. فضيلة الدكتور، حبذا لو تعطينا نبذة تاريخية عن ماء زمزم وكيفية نبعه وخروجه.
ماء زمزم له قصة كيف خرج هذا الماء، وقصة معروفة، لكن تكرار هذه القصة جميل ولطيف، أنا لما أسمعها مرة ثانية والأقرأها مرة ثانية أستمتع بها. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمره ربه جل وعلا أن يسكن زوجه وولده في هذا الوادي غير ذي زرع، ما في شيء، لا أنيس ولا جليس ولا أحد معهم إلا الله سبحانه وتعالى، شيء قليل من الزاد وقربة من ماء هي رفيق هاجر في هذه الرحلة، يعطيها ظهره ويوليها دبره ويمشي. إلى من تكلنا؟ إلى من تتركنا؟ وهو لا يجيبها ولا يلتفت إليها، فانتبهت وهي التي رباها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قالت الله أمرك بذلك؟ كلمة الوحيدة اللي أجابها بعد هذا التساؤل الطويل قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا، انتبهي يا أختي وانتبهي يا أخي، أي مشكلة عندك أي مصيبة إذن لا يضيعنا ما دمنا أحسن الظن به سبحانه وتعالى. وبالفعل ما ضيع الله أمة إسماعيل عليه الصلاة والسلام، لكن جاء هذا بعد ابتلاء، نفذ الزاد، نفذ الماء، نفذت روحها وهي تنظر إلى روح إسماعيل عليه الصلاة والسلام تكاد تفيض، ونفسه بدأ الولد يتلبط وهي تسعى بين الصفا والمروة تركض وترتفع وتهبط من هنا وهناك حتى جاء الملك فضرب بجناحه الأرض فخرج زمزم، فسمعت وقالت لنفسها صح صح يعني اسمع اسمع ثم
لم تصدق شيء لحدث.
نعم سمعت صوت الماء وجاءت فإذا بها تزم الماء وتزمه حتى لا يفيض. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يسطر كلمته رحم الله أم إسماعيل لو لم تزمه لكان ماء سائحا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصار لديها لهاجر قوة تفاوضية كبيرة وعزيزة. هذا الوادي ما كان فيه حياة ولا فيه زراعة ولا فيه ماء، فرأى الناس الطير وقد حامت حول هذه المنطقة، وهذا النوع من الطير ما يأتي إلا عند الماء، فجاءوا واستغربوا فبدأت تفاوضهم أو يستأذنونها هي الآن المالكة لهذه المنطقة وهذا الماء، ننزل على الماء ما ننزل، فأذنت لهم وصارت الحياة. وتزوج بعد ذلك إسماعيل عليه السلام من هذه يعني القبيلة، وجاء التكاثر الذي منه النبي صلى الله عليه وسلم، فهي قصة عظيمة وماء مبارك.
نعم دكتور، طيب ماذا كان وضع النبي صلى الله عليه وسلم مع ماء زمزم في الشرب، في الاستشفاء، في عملية الإهداء؟ كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي أمور كثيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك في جلب ماء زمزم وإخراجه للناس وأمور عديدة. نريد منك إجابة على ذلك ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل قصير ثم من بعده نواصل.
ونور هداك معتصم،
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم،
وك معتصم
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
مرحبا بكم من جديد. فضيلة الدكتور، ما هي أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع ماء زمزم؟
حقا هذا محور لطيف، وأقول فرصة لمن يعني وفقه الله أن يجمع هذا الأمر تحت هذا المسمى وتحت هذا العنوان، أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع زمزم، أو النبي صلى الله عليه وسلم مع زمزم، ويبدأ يعني يجمعه ثم يستخرج من الفوائد والأحكام المرتبطة بهذه المسألة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف بالبيت في عمرته شرب زمزم قبل السعي، وهنا تضلع صلى الله عليه وسلم حيث شرب وشرب وشرب حتى وصل به الأمر إلى أن وصل إلى أضلاعه وامتلأ صلى الله عليه وسلم، وهو
يعني كأن كثرة الشرب كأنها يعني وصلت حتى دخلت في أضلاعه
صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
وهو كذلك صلى الله عليه وسلم من سنته أخبر فيها أنه فصل ما بيننا وبين المنافقين التضلع من زمزم. هذا موقف شربه صلى الله عليه وسلم وطريقته في الحرم. موقف آخر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مرة إلى الحرم وبنو العباس يشتغلون ويعملون في زمزم، الحديث عند البخاري، تعرف يشتغلون شغل العمال اليوم، هذا ينزل الدلو وهذا يصلح هذا كذا ويخرجون ويسقون الناس،
وكان
نعم وكان لهم طريقة في ذلك، أحيانا يخلطونه ببعض الزبيب أو شيء من هذا. فقال صلى الله عليه وسلم للعباس اسقني، فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك، ويعني يريد أن يخرج شيئا خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال اسقني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يتميز عن أحد في هذا الأمر، فشرب صلى الله عليه وسلم معهم، ثم قال كلمة عظيمة، قال اعملوا فإنكم على عمل صالح.
الله أكبر.
اعملوا فإنكم على عمل صالح، خمس كلمات في كونت جملة عظيمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، وأشار إلى عاتقه صلى الله عليه وسلم، يعني لولا أني لو نزلت واشتغلت في هذا الشغل لاقتدى بي الناس وتذهب السقاية منكم بني العباس، لولا هذا الأمر لنزلت واشتغلت في هذا الأمر الذي هو عمل العمال اليوم،
يصبح الناس يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم فكلهم ينزل ويعمل هذا العمل.
صحيح. فإذا الارتباط بزمزم كما نقول أنه شفاء وطعام، هو ارتباط أنه عمل صالح، سقيا الناس وخدمتهم في هذا الجانب هو عمل صالح، بل إنه صلى الله عليه وسلم رخص للسقى مع الرعاة ألا يبيتوا في منى رخص للعباس لا يبيت في منى لأجل سقايته، فإذا هو أمر عظيم في هذا الباب.
نعم، ولكن هذا العمل الذي يبذله الإنسان في إخراج زمزم وفي إعطائه، ألا يعتبر مثلا سنة أن الإنسان يعطي ماء زمزم ويهديه؟ وكان هناك شيء من الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتحف الإنسان بشيء من زمزم، أليست تلك سنة أن يأخذ الإنسان شيئا من زمزم ثم يعطيه؟
الحقيقة النماذج اليوم التي تشير إليها نماذج لطيفة في استنفار الناس بالذات في مثل هذه الليالي، في أن يقدموا ماء زمزم هنا وهناك على من يحتاج، بالذات الذين الصائمين أو قبل أذان الفجر عند الإمساك. وأيضا بالمناسبة أعرج على جهد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في هذه، يعني ابتداءهم بالعبوة الجديدة التي تغلق وفي إمكانية وتوزيعها على الصائمين قبل المغرب وفي أوقات مختلفة، والجهود أيضا المتكاثرة في النوافير وجهود الحكومية في هذا الباب، مصنع زمزم وتوفير العبوة الجديدة وتوفيره في المطارات بالعبوات المختلفة، وأن تشحن العبوة يعني فوق الشحن العادي، فوق الكمية، تعتبر كمية إضافية غير محسوبة في أي شيء آخر. كل هذه الجهود هي في هذا الإطار الذي تفضلت به، جهود فردية وجهود بعض المؤسسات الحكومية وعلى مستوى الدولة والمصانع والجهات الخيرية، كلها مع بعضها تكون شيئا من هذا القبيل.
إذن حول من ينزل إلى مطاف الحرم لا يجد أي أثر لماء زمزم وللبئر، هل هذه أو هذا البئر طمر بقي على ما هو عليه؟ نريد منك توضيحا، ولكن بعد هذا الفاصل. فاصل ثم من بعده نواصل.
طريق رضاك متجن ونور هداك معتصم،
عافي النفس من زلل وداوي الروح من عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم
مرحبا بكم فضيلة الدكتور، أين ذهب بئر زمزم؟
تستكمل كلامنا اللي كان قبل الفاصل وسؤالك اللذيذ الحقيقة، تقول ننزل الحرام ندور عليه وما نشوفه. طبعا بئر زمزم لا زال موجودا لكنه مخفي، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا ويستخدم فيه الوسائل القديمة من الدلوي والحبال ونحو ذلك في استخراج الماء وسقاية الحجاج والزوار نظرا للظروف التي كانت موجودة وقلة الأعداد وقلة الإمكانيات. بعد ذلك انتقل الأمر إلى أن غطي البئر المقارب وقريب جدا من الكعبة غطي واستبدل بأشبه بالمدخل الخلفي إلى أن تستطيع أن ترى البئر بعينيك ولا تستطيع أن تأخذ الماء منه مباشرة. وكان هناك نوافير موجودة مكان النساء على اليمين وكان للرجال على الشمال. ثم بعد ذلك أيضا نظرا للتوسع المطاف وشدة الزحام أغلقت هذه الفتحة لأنها كانت تسبب زحاما واستبدلت بنوافير في مكان قريب وبالعبوات الموجودة والمحيطة في داخل الحرم وساحاته.
نعم. ولكن هذا الماء الذي نشربه هو نفس الماء الذي نبع من أساسه ومن نبعه الأول؟
أحسنت، هذا الحقيقة سؤال يتكرر. طبعا بالمناسبة يعني أنا أشرت قبل قليل على أن تجويف الرباني للبئر سبحانه تجويف عجيب، كأنه يعني كأنه بئر وهو تجويف يحفظ فيه الماء ثم بعد ذلك يأتي البناء، وهو له عدة منابع أكبرها الذي يأتي من جهة الحجر الأسود وهو منبع يعني تأتي منه الكمية الكبيرة من الماء، غير طبعا هو يتغذى بمجموعة من العروق المختلفة ومساراته معروفة ويتأثر بالماء بالمطر عفوا من بعض المناطق. الشاهد أن عندما أجريت التحليلات لزمزم هو زمزم هو لكن يتأثر حلاوته وملوحته بكميات الأمطار كما أسلفت ونحو ذلك. وطبعا كثرة السحب من أي بئر تغيره مع الزمن تغيرا في الطعم، أما التركيبة والاستشفاء والحكم الشرعي هي باقية كما هي.
لكن شيء عجيب حقيقة، يعني مسألة على كثرة الطلب وكثرة من يأتي إلى مكة ويزورها ويأخذ من ماء زمزم إلا أن هذا النبع ما زال موجودا وأيضا يثري ويعطي الناس ما يحتاجونه، يسد حاجة الناس وزيادة.
نعم صحيح.
شكر الله لك فضيلة الدكتور.
وشكر الله لكم كذلك.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتحف الرجل بتحفة سقاه من ماء زمزم. هذه سنة حبيبكم صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر قدمي، هنا أمم ملبية.